ميلادي. في 25 من ربيع الأول عام 436 للهجرة توفي في بغداد الفقيه والعلامة الشهير علي بن حسين البغدادي المعروف بالسيد المرتضى وعلم الهدى. ولد السيد المرتضى عام 355 للهجرة في بغداد، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية بدأ بدراسة الفقه والفلسفة والحديث والتفسير عند كبار علماء عصره كالشيخ المفيد والخطيب البغدادي، حتى أضحى واحدا من كبار العلماء والأساتذة في العلوم العقلية والنقلية، بالإضافة إلى أنه كان من كبار الأدباء والشعراء، واشتغل قاضيا في بغداد لمدة 30 عاما، وأسس مكتبة ضخمة تضم مجموعة ضخمة من الكتب والمخطوطات النادرة لخدمة طلبة العلوم الدينية والمحققين. ترك السيد المرتضى مجموعة قيمة من المؤلفات تضم 66 كتابا، أهمها تنزيه الأنبياء وتقريب الأصول، بالإضافة إلى ديوان للشعر يضم 20,000 بيت من الشعر. في 18 من أيلول سبتمبر عام 1931 للميلاد سيطرت القوات اليابانية على أراضي منشوريا في شمال شرق الصين، وكانت تلك المنطقة البالغ مساحتها أكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع متنازع عليها من قبل الصين واليابان، وعينت اليابان حكومة عميلة لها في منشوريا، واستمر الاحتلال الياباني لتلك المنطقة حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الثانية استعادت الصين عام 1945 سيطرتها على أراضي منشوريا جراء هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية وانسحابها من تلك المنطقة. وأخيراً وفي 18 من أيلول سبتمبر عام 1818 للميلاد حصلت دولة تشيلي على استقلالها من الاحتلال الإسباني، وخضعت تشيلي للاستعمار الإسباني عام 1536 وبقيت خاضعة للسيطرة الإسبانية حتى إعلان الملك الإسباني كارلوس الثالث عزمه إعادة النظر في المستعمرات الإسبانية، فحصلت تشيلي على استقلال نسبي وعزلت عن بيرو. وفي عام 1814 اندلعت الانتفاضات الشعبية في تشيلي، وفي عام 1817 شن القائد الأرجنتيني خوسيه سان مارتين هجوما على المستعمرات الإسبانية من ضمنها تشيلي، وتمكن وبمساعدة الوطنيين من تحرير تلك الأراضي. وفي عام 1918 حصلت تشيلي على استقلالها بالكامل بعد طرد القوات الإسبانية منها. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قوافي الوجد. قد أثقلت مني الخطايا كاهلي، والموت مني كل يوم يقرب، مني الذنوب كثيرة في عدها، قد سودت صحفي فأين المهرب؟ كم تبت كم حاولت عصيان الهوى، جاهدت نفسي غير أني أغلب. قد ساقني ضعفي وقلة حيلتي نحو المعاصي، صرت دوما أسحب. إني لجأت إليك يا رب الورى، وإليك من نفس المسيئة أهرب. رباه وفقني وقو إرادتي، فعساي عن درب المعاصي أرغب. من لي سواك فجد بفضلك خالقي، قد جئت أرجو العفو منك وأطلب. أبيات للشاعر السوري المعاصر جهاد جحا.
حكاية وحكمة.
يحكى أن رجلا بخيلا قصد زجاجا ليشتري منه قطعا من الزجاج يغطي بها نوافذ منزله الجديد، وحين شعر الزجاج ببخل الرجل تنصل عن حمل الزجاج إلى بيته وقال له: استأجر حمالا يأخذ الزجاج إلى بيتك وسأوافيك عصر اليوم لأنصب الزجاج على النوافذ. وذهبت محاولات الرجل البخيل سدى في إقناع الزجاج أن ذلك يدخل بضمن الخدمة، وبدأت جولته الأخرى في إقناع الحمالين بحمل الزجاج بمبلغ زهيد، فكانت مساوماته تبوء كلها بالفشل الذريع، فالكل كان يطالب بمبالغ يراها باهظة تقسم الظهر. وهكذا بقي لمدة مديدة أمام دكان الزجاج حائرا لا يدري ما يفعل. أما الزجاج فقد كان يراقبه عن كثب مبتسما ويحثه بين الفينة والأخرى على الاستسلام لأجور الحمالين المقترحة، مما يزيد من حنقه واستيائه منه. وفجأة لمعت عينا الزجاج وقال له: أترى ذلك الشاب الذي يقف في زاوية منعزلا عن الآخرين؟ إنها المرة الأولى التي أراه فيها هنا، أظنه حديث عهد بمهنة الحمالة، جرب حظك لعلك تظفر منه بسعر زهيد. ولم يتوانى البخيل فتقدم إلى الشاب ودارت في ذهنه فكرة خبيثة، فأبطأ في خطواته وبدأ يمشي على الأرض هونا متظاهرا أنه من عباد الرحمن الحكماء، وقد علت ثغره ابتسامة ماكرة لفتت انتباه الشاب الحمال. قال له: أيها الشاب، عندي لك 3 نصائح حكيمة، لو طبقتها لنلت خير الدنيا والآخرة. قال الشاب: وما هي؟ قال البخيل: لن أزودك بها إلا إذا حملت صندوق الزجاج هذا إلى المكان الفلاني. قال الشاب في نفسه: ما يضرني، من الأفضل أن أفتتح يومي هذا ببعض النصائح، علها تنفعني. فحمل الصندوق وقال له: هيا بنا. وبعد مضي 3/3 بدأ الصندوق يثقل على الشاب، فقال للبخيل: هات النصيحة الأولى، فقد جاوزنا 3/3. ولما كان البخيل خالي الوفاض من أي حكمة، وكان الجوع قد أخذ منه مأخذه، قال للشاب: أول نصيحة أن الشبع أفضل من الجوع، وكل من قال لك إن الجوع أفضل فاسمع ولا تصدق. نزلت هذه النصيحة السخيفة على رأس الحمال كالصاعقة، لكنه تمالك نفسه وقال: لعل نصيحته الثانية تكون أفضل من هذه. وبعد مسافة طالبه بالثانية. كان البخيل آنذاك يفكر مع نفسه: ليت لي دابة تكفيني مؤونة حمل المشتريات والإذعان لمطالب الحمالين. فانتبه لصوت الحمال وقال بداهة دون أن يكلف نفسه عناء التفكير: النصيحة الثانية أن الذهاب إلى البيت ركوبا خير من الذهاب مشيا على الأقدام، وكل من قال لك إن المشي على الأقدام أفضل فاسمع ولا تصدق. استشاط الحمال غيظا وكاد يبطش بالرجل البخيل، إلا أنه أبقى في قرارة نفسه بصيصا من الأمل، لعل هذا الرجل ينوي أن يعطيه كنزا من الحكمة في نصيحته الثالثة، أو لعله أراد أن يختبره ويختبر تحمله واصطباره. فصمت ولم يقل شيئا. وعندما وصل إلى بيت البخيل وقبل أن يضع الحمال الصندوق على الأرض، قال له: كما ترى قد وصلنا إلى بيتك، فهل لي أن أنال نصيحتك الثالثة؟ قال هذا والصندوق لا يزال على كتفيه وظهره، وكان الرجل البخيل ممتلئا بالسرور لأنه حمل زجاجه إلى بيته بالمجان. فرد على الحمال يستهزئ بحمقه وبلادته: إنك حمال جيد وممتاز، وكل من قال لك هناك حمال هو أفضل وأرجح منك عقلا فاسمع ولا تصدق. عندها لم يتمالك الحمال الشاب نفسه، فرمى الصندوق على الأرض، فتحطمت قطع الزجاج وتناثرت على الأرض، ثم أردف قائلا: كل من قال لك إن الزجاج الموجود في الصندوق لم يتحطم فاسمع ولا تصدق.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
الله يعلم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام، قال: يا علي، وأما المنجيات فالعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وخوف الله في السر والعلانية. وأما المنجيات، تحدثنا عن المهلكات والموبقات في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، النبي صلى الله عليه وآله بين لنا المهلكات الموبقات، والآن يريد يبين لنا أيضا المنجيات. ما هي المنجيات؟ قلنا أولا العدل في الرضا والغضب، وقد تحدثنا عن ذلك في حلقة سابقة. اليوم نريد أن نعرف الخصلة الثانية المنجية التي فيها نجاة الإنسان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والقصد في الغنى والفقر. القصد في الغنى والفقر، هذه من المنجيات. القصد يعني الاقتصاد، والاقتصاد يعني الوسطية، توازن في الإنفاق، هذا هو الاقتصاد. نحن لا نريد أن نتحدث عن الاقتصاد وعلم الاقتصاد، لا، أن يكون الإنسان مقتصدا في عيشه، يعني متوازنا، يعني يلزم دائما الحد الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا إسراف ولا تقتير. لأن بعض الناس يا سيدي يسرف في أمواله، يعني حقيقة بعض الناس لما نشوف السرف والترف وحالة البذخ اللي عنده، حالة عجيبة جدا يعني بلا حساب. سمرة واحد يكون لما ينفق انفاق منطقي، قد يكون عالي شوية لكن منطقي. بعض الناس اللي الله منطيهم ثروة يعني ينفقون انفاقا عبثيا، انفاقا جنونيا على امور تافهة، وكأنه لديه اموال يريد ان يبذرها وما يعرف كيف يبذرها. هذا صنف من الناس، هذا مذموم، والإسراف محرم في الشريعة، محرم في الشريعة. قسم ثاني من الناس على العكس تماما، يعني الله منطي أموال لكن يا سيدي لا يخرج الدرهم من جيبه إلا بعد أن تخرج روحه من بدنه، هذا صنف ثاني. البخل أيضا محرم، مذموم جدا في الشريعة. النجاة في الاعتدال، في حد الوسط. أيا كان، سواء كنت فقيرا أو غنيا، عليك أن تلزم حد الوسط. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وآله: وأما المنجيات فالعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. حتى في حالة الفقر، لأن كثير من الناس إخواني يفتقرون لأن ما يعرفون كيف ينفقون. ولهذا قال الحديث: ما عال من اقتصد. اللي يعرف كيف ينفق وينظم ميزانيته ما راح يفتقر. فأنت سواء كنت فقيرا أو كنت غنيا، عليك أن تكون مقتصدا، عليك أن تكون معتدلا متزنا في إنفاقك، وذلك من المنجيات. والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. لنصغ الآن إلى تلاوة الآيات 62 و63 و64 من سورة يونس المباركة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.
مستمعينا الأفاضل، في العديد من الحلقات الماضية كان لنا حديث عن المشركين وصفاتهم وعقائدهم الباطلة، إلا أن هذه الآيات تتحدث عن المؤمنين الحقيقيين الذين ارتدوا رداء الإيمان ولبسوا حلة التقوى والصلاح. ولو أجرينا مقارنة بين المؤمن والكافر لأمكن تحديد طريق السعادة وتمييزه عن طريق الشقاء. إن هدوء البال وخلو النفس من الغم والحزن أكبر رأس مال يهبه الباري تعالى لأوليائه الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين مزقوا حجب المعاصي والآثام قد اقتربوا من ذات القدس الربوبي مجمع الكمال والجمال، والواقع أن هؤلاء هم الذين يعبر عنهم القرآن الكريم بأولياء الله. ومن الطبيعي أن مثل هؤلاء يتلقون على الدوام البشرى من الله تبارك وتعالى. إن هؤلاء الأخيار لا يتسرب إليهم الشك أبدا، وهم على الدوام مشدودو العزائم. ويتضح من حديث للرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وآله أن سكوت أولياء الله ذكر ونظرهم عبرة وحديثهم وكلامهم حكمة، وفي حركاتهم في المجتمع كل الخير والبركة. ويستفاد من قول لأمير المؤمنين علي عليه السلام النهي عن تحقير أي من عباد الله، إذ قد يكون الشخص الذي استهين به من أولياء الله وخفي أمر ذلك على الناس. ونتعلم من هذه الآيات المباركات أيها الأفاضل، أولا إن من يخاف الله لا يخشى أحدا من الناس أبدا، ثانيا الإيمان من دون تقوى ليس بذي أثر، إذ على المؤمن أن نأي دوما عن المعصية والإثم أعاذنا الله وإياكم منهما. ثالثا إن من ينالون السعادة والفلاح هم الذين ربحوا الدنيا والآخرة في ظلال وارفة من الإيمان والتقوى.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور العظيم.
مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ويقول تعالى في الآيتين 65 و66 من سورة يونس المباركة:
ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون.
نعم أيها الأخوة والأخوات، جاء في تاريخ صدر الإسلام أن مشركي مكة كانوا يلصقون التهم الباطلة برسول الله صلى الله عليه وآله، فقد قالوا إنه صلى الله عليه وآله شاعر وكاهن وساحر، لا بل لقد تمادى هؤلاء الكفر في غيهم حينما وصفوا رسول الله صلى الله عليه وآله بالجنون لعنهم الله وجعل لهم دار البوار. كان المشركون في مكة يتطاولون على وحي السماء ويقولون إنه من كلام الآخرين علموه محمدا صلى الله عليه وآله، وقد استمر الكفار في التطاول على ساحة الرسالة الخاتمة حينما أنكروا نبوة الرسول الكريم ووحي السماء، الوحي الإلهي الذي كان ينزل على صدره المبارك. وجاء الوحي مواسيا للرسول صلى الله عليه وآله، وأنه وأتباعه هم الأعزة، وأن الله راد لكيد الكافرين ومخزيهم. إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، أما الكفار وما يعبدون ففي ذل وهوان وقد باءوا بالخسران. ونتعلم من هذا النص المبارك أولا إن الأعداء يعملون على اغتيال القادة الدينيين وتحطيم شخصياتهم، إلا أن الله تعالى لهؤلاء الأعداء بالمرصاد. ثانيا إن من سلك السبل المعوجة ليس له دليل قويم وبرهان رصين، ولهذا على المؤمنين الثبات في قبال الكفار، لأن وعد الله حق وهو الحق المبين.
في حديث مروي عن الإمام جعفر بن محمد عليهما السلام، من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه، وجعله الله مع السفراء الكرام البررة.
مستمعينا الأفاضل، وآخر آية نتلوها عليكم في هذه الحلقة هي الآية 67 من سورة يونس، حيث يقول تعالى وهو أصدق القائلين:
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
لقد مرت منا الإشارة إلى حاكمية الله المطلقة على الوجود برمته، وفي هذه الآية إشارة إلى تدبير الصانع الحكيم جلت قدرته. إن اختلاف الليل والنهار هو من إبداعات ذات القدس الربوبية، وجاء في العديد من آيات الذكر الحكيم أن الله قد جعل الليل للإنسان سكنا، وهدوء الجسم يكون في خلوده إلى الراحة والنوم، أما طمأنينة النفس فتأتي من الدعاء والتضرع في حضرة الرب الجليل. فالدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور الله في السماوات والأرضين. ونتعلم من هذه الآية الكريمة أيها الأفاضل أولا إن نظام الوجود لم يأتي اعتباطا، إنه يسير وفقا لمشيئة الله وحكمته. ثانيا إن آيات الله هي الدليل على علم الله وحكمته وقدرته. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بحبل الله المتين ومن الداعين الذاكرين، والحمد لله رب العالمين.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله يا رب
يا
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل مولاي زدني ما حييت هداية فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
يا زدني ما حييت هداية
هداية
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي ووسعت بالألطاف كل حياتهم عجبا لعبد عن هداك بمعزلي
النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
مولاي
مولاي زدني فحييت هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوء بكاهلي أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوء بكاهلي لولا حنانك ما طاق عشرتي فامنن علي بتوبة وتقبلي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
مولاي زدني ما حييت هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
يا رب جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي يا رب جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي فأقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا
فشدى بالنعيم المتفضل
مولاي
مولاي زدني ما حييت هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي يا رب
يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
ما
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأفاضل، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. نتحدث في هذا البرنامج عن أحكام التقليد إن شاء الله، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي وسماحة السيد علي السيستاني حفظهم الله. يطيب لي أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد، أهلا بكم معنا في برنامجنا، برنامج استفتاءات.
أهلا وسهلا، حياكم الله، وأهلا بكل المستمعين الكرام.
حياكم الله ورعاكم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأعزاء. فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعين الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، كما ذكرنا عنوان الحلقة أحكام التقليد، تكلمنا عن كيفية التقليد وبما أنه يجب على المكلف أن يقلد إن لم يكن مجتهدا أو إن لم يرد أن يكون محتاطا، فيجب عليه أن يكون مقلدا لمتخصص، لمرجع مجتهد في الأحكام الشرعية. ذكرنا شروط المرجع. من الطبيعي أنه لا يمكننا أن نقلد أي من كان، يجب أن تكون هناك شروط. تكلمنا عن الشروط التسعة للمرجع. من الأمور التي هي عادة ما نتكلم عنها ويسأل عنها مسألة العدالة. السؤال هو كيف تثبت عدالة مرجع التقليد، لأننا نعلم أنه من الشروط التسعة هي العدالة، أن يكون المرجع عادلا. كيف تثبت لنا هذه المسألة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
أحسنتم. العدالة طبعا تثبت بأمور ثلاثة، إما بالعلم الوجداني أو الإطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية، مثلا أنا أعاصر هذا المرجع أو أقوم باختبار المرجع مثلا، أو أتابع حركاته أفعاله حتى يصل أصل إلى مرحلة الإطمئنان، مرحلة الإطمئنان أو العلم الوجداني، حيث ألاحظ هذا المرجع بكلامه، بمواعيده، بالتزاماته، بتواضعه، بمثلا التزامه بالمستحبات، بالعبادات، بأوقات الصلاة، وهكذا أرى هذا المرجع بهذا المستوى، صار عندي اطمئنان تام بأن هذا المرجع عادل حتى في كلامه وعدم التسرع بأحكامه، فيحصل هنا المسألة العدالة. أو أحيانا شخص بعيد عن المرجع ولا يعرف عنه شيء، يحصل العدالة من خلال شهادة عدلين عادلان يشهدان له بأن هذا المرجع من العدول، بأن هذا المرجع يتمتع بالعدالة، فأيضا هذه تكون من الطرق التي من خلالها تثبت عدالة المرجع. حسن الظاهر، وهذا ما تكلمنا عليه، الذي يرجع إلى المولد للإطمئنان والعلم الوجداني، وهو معاشرة هذا المرجع وسلوك هذا المرجع، هذا ما نراه بظاهره، كلامه، تواضع، لا يتسرع بالأحكام مثلا، يلتزم في الامتثال للشريعة بشكل تام، فهذا ما أراه في ظاهر هذا المرجع، فأيضا يكون من الأدلة التي تؤدي إلى ثبوت عدالة هذا الإنسان أو هذا المرجع.
نعم، إذن إما علم وجداني أو الإطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه، إما أن تكون عن طريق شهادة عادلين بهذا الأمر، وإما حسن الظاهر وحسن المعاشرة والسلوك الديني. اسمح لنا بفاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مستمعين الكرام، فاصل ونواصل إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد، كما نرحب بسماحة السيد العزيز. سيدنا، تكلمنا عن موضوع التقليد والشرط بأنه يجب أن يكون المرجع من الأحياء. ما هو تفصيل هذه المسألة؟ يعني هل هناك تفصيل بأنه يجب أن يكون من الأحياء ابتداء، أو مثلا أنا أقلد الآن أحد المراجع وتوفي بعد مدة، هل يمكنني أن أكمل التقليد منه أم لا؟
أحسنتم. هذا طبعا من الأسئلة المهمة ومن الأسئلة الابتلائية، وهو هل يجوز تقليد المجتهد الميت أم لا؟ نقول التقليد على قسمين: تقليد ابتدائي وتقليد بقائي. التقليد الابتدائي ما هو؟ أن أأتي وأقلد هذا المرجع ابتداء. كيف؟ مثلا أنا لم أكن مكلف، وصلت إلى سن التكليف، أريد أن أقلد مرجع، هذا يسمونه تقليد ابتدائي. أو أنا ما كنت مقلد، ما كنت أتبع مرجع، الآن أريد أن أتبع المرجع، فأتي أختار مرجع، هذا يسمى تقليد ابتدائي. هنا في التقليد الابتدائي يجب أن يكون المرجع من الأحياء.
صحيح.
حتى إذا توفي المرجع أمس وأنا اليوم أريد أن أقلد، فلابد أن يكون هذا المرجع حي، ولو أن وفاته قريب عهد، ولو أن المرجع توفي بالأمس لا يجوز لي أن أقلد هذا المرجع ما دام هو
ليس
من الأحياء. فإذا في التقليد الابتدائي يجب أن يكون هذا المرجع من الأحياء، وبعد إذا المراجع الأحياء وهذا المرجع الذي توفي بالأمس أو قبل شهر كان أعلم من المراجع الأحياء، هل يجوز لي أن أقلد هذا الميت؟ أيضا لا يجوز ولا يصح. تقول لي أنه أعلم، أقول حتى إذا هو أعلم وهذا ثابت عند الجميع أعلم، ولكن ما دام أنت تريد أن تقلد ابتداء وهذا المرجع ليس من الأحياء، فلا يجوز لك أن تقلد المرجع الذي توفي وليس من الأحياء. فهذا التقليد الابتدائي، إذن التقليد الابتدائي لا يجوز تقليد الميت ابتداء، أي لا يجوز لي أن أقلد هذا المرجع الميت ابتداء. أما التقليد البقائي، أنا كنت أقلد مرجع من المراجع وهذا المرجع توفي، فهل يجوز لي أن أبقى على تقليده أم يجب علي أن أقلد المرجع الحي؟ هنا المسألة تختلف. نقول يجوز لك أن تبقى على تقليد الميت. هاي مسألة فيها تفصيل وجدا مهمة. يجوز لك أن تبقى على تقليد الميت أحيانا، وأحيانا يجب عليك أن تبقى على تقليد الميت، وأحيانا يجب عليك أن تترك تقليد الميت وتقلد الحي. كيف؟ كيف حصل تفصيل بهذه المسألة؟ التفصيل يرجع إلى مسألة الأعلمية في الأحكام التي حصل فيها الخلاف بين المرجع الميت وبين المرجع
الأعلم الحي.
الحي، أحسنتم. إذا حصل خلاف في هذه المسائل أو في هذه المسألة الابتلائية، وهنا إذا ما في خلاف، يعني نفس المسائل اللي عند الميت هي عند الحي، فإذا لم يوجد خلاف نقول له يجوز لك البقاء على تقليد الميت، طبعا مع التساوي. أما إذا هناك خلاف بين المجتهد الميت وبين المجتهد الحي، فهنا أرجع إلى تشخيص الأعلم. إذا كان المرجع الميت هو الأعلم من المرجع الحي، فيقول يجب عليك أن تبقى على المرجع الميت، على تقليد المرجع الميت. لماذا؟ لأنه هو الأعلم، وأنت ماذا؟ كنت
تقلده
مقلد. أحسنتم، كنت مقلد لهذا المرجع. أما إذا كان المرجع الحي هو الأعلم وهنا خلاف بهذه المسألة بين هذا المرجع وبين هذا المرجع الحي، فنقول إذا كان المرجع الحي هو الأعلم فيجب عليك أن تترك المرجع الميت وتقلد المرجع الحي. فإذن هنا المسألة تختلف باختلاف المورد، هذه مسألة مهمة. فإذن التقليد البقائي على أقسام ثلاثة: إما يجوز لك البقاء على تقليد الميت وهو في حال لا يوجد ماذا؟ اختلاف بالمسألة. المسألة الثانية: لا، هناك اختلاف بين فتاوى المرجع الميت وبين فتاوى المرجع الحي، فترجع فيها إلى الأعلمية. فإذا كان الميت هو الأعلم فيجب عليك أن تبقى، ليس يجوز لك،
نعم،
يجب عليك أن تبقى على تقليد الميت. أما إذا كان المرجع الحي هو الأعلم فيجب عليك أن تترك المرجع الميت وتقلد المرجع الحي. لماذا؟ لأن هو الأعلم. وهذه المسائل مختلف بين المرجع الحي، في اختلاف بين المرجع الحي والمرجع الميت.
أحسنتم سماحة السيد، أحسنتم، طيب الله أنفاسكم، وشكرا جزيلا لكم، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. جزيتم خيرا، ونراكم بخير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، في أمان الله، ومع السلامة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 تموز/يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
تزايد دعم الحركات الجهادية ماديا ومعنويا وسياسيا. إن مسيرة الدعم المادي والمعنوي والسياسي للحركات الجهادية والانتفاضة اليوم في تزايد، وصوت أدعياء حقوق الإنسان الكاذبين لم يعد له أثر في الوقت الحاضر، وقد قرعت طبول فضحت حماة كيان العدو الصهيوني وكشفت حقيقتهم المزيفة، حتى أن الكثير منهم بات لا يستطيع تجنب إدانة هذه الجرائم. من واجب البلدان الإسلامية والعربية وكل التيارات الإسلامية والوطنية أن تعمل لخدمة القضية الفلسطينية وأهدافها، فدعم المقاومة واجبنا جميعا، وليس من حق أحد أن يتوقع منهم توقعات خاصة مقابل المساعدات. نعم، الشرط الوحيد للمساعدة هو أن تصب هذه المساعدات باتجاه تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني والمقاومة. الالتزام بفكرة الصمود بوجه العدو والمقاومة بكل أبعادها يضمن استمرار هذه المساعدات. ركائز المقاومة، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2009. إن السبيل الوحيد للنجاة هو الثبات والمقاومة، وذلك عبر توحيد كلمة الفلسطينيين وكلمة التوحيد التي تشكل رصيدا لا ينضب للحركات الجهادية. وإن ركائز هذه المقاومة هي الفصائل الفلسطينية المجاهدة وأبناء الشعب الفلسطيني المؤمن والمقاوم في داخل فلسطين وخارجها من جهة، والحكومات والشعوب المسلمة في أرجاء المعمورة، وعلماء الدين والمثقفون والنخب السياسية والجامعيون من جهة أخرى. فإن استقرت هاتان الركيزتان المنيعتان في مكانهما، فلا شك في أن الضمائر الحية والقلوب والأفكار التي لم تمسخها الأحابيل الدعائية للإمبراطورية الإعلامية الاستكبارية والصهيونية في أي بقعة من العالم ستسارع إلى مناصرة أصحاب الحق والمظلومين، وستجعل الأجهزة الاستكبارية أمام عاصفة من الفكر والإحساس والعمل. وقد شاهدنا جميعا نموذجا من هذه الحقيقة خلال الأيام الأخيرة للمقاومة العظيمة في غزة، فدموع مدير غربي لمنظمة خدماتية دولية أمام كاميرات وسائل الإعلام والتصريحات المتعاطفة للناشطين في المنظمات الإنسانية، والمظاهرات الجماهيرية الضخمة والودية في